والتهديد الصريح باستخدام القوة والتدخل العسكري ضد فنزويلا. أعلنت الخارجية الروسية أن جهود الترويكا الأوروبية لإعادة عقوبات مجلس الأمن ضد إيران قد باءت بالفشل، مشيرة إلى التزام موسكو الراسخ بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين روسيا وإيران بعد انتهاء القرار 2231 سيعتمد على التشريعات الروسية والالتزامات الدولية، مشددة على أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران تشكل أساسا متينا في هذا الصدد. كما دعت الخارجية الروسية الأطراف المعنية إلى تركيز جهودها لتجنب تصعيد جديد، مبدية استعدادها لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة. نشر الجيش الأمريكي أسلحة متطورة وقوات نخبة في منطقة البحر الكاريبي، فيما أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن شعبه موحد وسيهزم المؤامرة الأمريكية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
كاراكاس في قلب مؤامرات واشنطن. بالأمس يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر للسي آي إيه للعمل داخل فنزويلا، واليوم تكشف وسائل إعلام أمريكية عن نشر واشنطن أسلحة متطورة وقوات كوماندوز في البحر الكاريبي وفي الأجواء شمالية فنزويلا. وفي خضم هذا التصعيد الأمريكي الخطير، يؤكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن شعبه موحد وأنه يمتلك الطرق التي تمكنه من هزيمة المؤامرة الأمريكية المفتوحة التي تهدف إلى زعزعة السلام والاستقرار في البلاد. مادورو شدد على أن التدخلات الخارجية لم تكن يوما عشوائية، وأن العداء الأمريكي يعود إلى عقود لامتلاك بلاده ثروات هائلة.
شعبنا موحد وواعي تماما، لديه ملايين العيون وملايين الأذان، وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها دحر هذه المؤامرة العلنية ضد الاستقرار. هذه سياسة تدخلية وقحة ومبتذلة لتغيير النظام.
تصريحات تأتي على خلفية العدوان العسكري الأمريكي المتصاعد، حيث نفذت القوات الأمريكية ضربات جديدة في مياه البحر الكاريبي استهدفت سفنا مدنية، عملية تعتبرها كاراكاس انتهاكا صارخا لسيادة البلاد، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في هذه الأعمال غير القانونية وبإدانة واضحة للدولة التي تتعمد الاعتداء على دولة ذات سيادة. وفي ظل حملة الضغوط العسكرية، كشفت تقارير أمريكية موثوقة عن نشر واشنطن قوات نخبة وعتاد متطور قرب السواحل الفنزويلية، بما في ذلك أحادات من فوج الطيران السري 160 الذي يشكل ذراعا سريا للوكالة الأمريكية في تنفيذ عمليات سرية داخل البلاد في تصعيد غير مسبوق من المواجهة ضد فنزويلا. مسؤول أمريكي أوضح أن الوحدة التي تم نشرها في الكاريبي تنفذ مهاما لقوات الكوماندوز، وقد حلقت الوحدة الخاصة على بعد 90 ميلا من فنزويلا، فيما أكدت مصادر أمريكية تنفيذ المروحيات تدريبات تحضيرية لمهمات محتملة داخل فنزويلا. وفي مواجهة هذا العدوان تتخذ الحكومة الفنزويلية خطوات حازمة لتعزيز الدفاع الوطني، حيث أمر مادورو بإجراء مناورات عسكرية واسعة في الأحياء الشعبية المعروفة بدعمها الثوري، في رسالة واضحة بأن أي محاولة للتدخل أو التوغل البري لن تمر دون مقاومة شعبية منظمة ومسلحة.
وفيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية، يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مدفعيته لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية في مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج ووسط قطاع غزة. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بحالة الإجماع الوطني والشعبي على رفض الفوضى والفلتان، مثمنة مواقف الفصائل وعائلاتها. وأوضحت الوزارة أن مواقف العائلات والفصائل تؤكد رفع الغطاء عمن يعملون لاستمرار حالة الفوضى والفلتان في المجتمع، مؤكدة أن ارتباط حفنة مارقة بالاحتلال لا يعيب الشعب الفلسطيني ولا عوائله. وفي هذا السياق أكدت عشائر غزة دعمها للجهات الأمنية ورفضها الشديد لكل مظاهر البلطجة والفلتان التي ارتكبتها فئات استغلت الغياب الاضطراري للجهات الأمنية بسبب ظروف الحرب. أكد المفوض العام لوكالة الأنروا أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجب أن لا يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومات الدولية. بدوره قال برنامج الأقضية العالمي أن استمرار عمله في غزة يتطلب وصولا إنسانيا مستداما وبيئة عمل مستقرة، مشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى الجميع في القطاع. إلى ذلك اتهمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز إسرائيل بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية، مؤكدة أن ما تقوم به ليس من الحضارة في شيء. بهذا الخبر حبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى والفلتان. ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، التقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث هو علامات الشقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روى إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. السعادة والشقاء مفهومان متقابلان، كل منا يحرص على أن يكون من السعداء، وكل منا يسعى على أن لا يكون من الأشقياء. ولا ريب أن المقصود من السعادة والشقاء ليست السعادة والشقاء في عالم الدنيا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان سعيدا يوم القيامة، أن يكون الإنسان سعيدا في عرصة الحساب، وأن لا يكون الإنسان شقيا في تلك المواقف. إذا مسألة الشقاء مسألة يسعى كل أحد لأن يفر منها، ولا يرغب أن يعد في عداد الأشقياء، بل يأمل أن يكون من السعداء. كيف يمكن للإنسان أن يعلم أنه من السعداء أو يعلم أنه من الأشقياء؟ هل هناك من علامة يمكن للإنسان من خلالها أن يحرز عده في عداد الأشقياء أو عده في عداد السعداء؟ هذا ما تجيب عليه هذه الرواية المباركة، فإن هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن الإنسان هو الذي يقرر أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء. فإذا كان الإنسان ممتلكا لصفة من الصفات الأربع التي تضمنتها هذه الرواية، أو متصفا بواحدة من هذه الصفات التي جاءت فيها، فضلا عما لو كان مستجمعا لجميع هذه الصفات، فإنه يعد من الأشقياء. أما من لم يكن فيه شيء من هذه الصفات فلا ريب في أنه لن يكون في عداد الأشقياء، بل على العكس تماما سوف يكون في عداد السعداء حينئذ. ما هي الصفات التي إذا توفر بعضها أو توفرت بأكملها في فرد كانت موجبة لوسم ووصف هذا الإنسان بأنه شقي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله أربع. الأولى قال عبارة عن جمود العين، والمقصود بجمود العين مقابل بكائها، وكما لا يخفاكم العين إنما تبكي لأحد سببين، لأن العين إما تبكي تضرعا ورغبة وخوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أن العين تبكي شكرا لله عز وجل. العين تبكي تضرعا خوفا مناجاة عندما يقف العبد بين يدي ربه، وعندما يصف قدميه فيبدأ يتضرع بين يدي مولاه، ويبدأ يناجيه، ويبدأ يتوسل إليه، فيسأل منه ويأمل ويرغب أن الله عز وجل يقبل منه توبة، أو يقبل منه استغفارا، أن الله عز وجل يهبه رحمة، أو أن الله عز وجل يهبه نعمة، أو أن الله يدفع عنه نقمة. فإذا يتضرع الإنسان، وحال تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى تسيل عينه، ويكون ذلك السيلان علامة من علامات السعادة. في المقابل إذا كان الإنسان ذا عين جامدة، أو إذا كان الإنسان ذا عين لا تتصف بصفة السيلان، فإن ذلك علامة من علامات الشقاء. أو أن يكون بكاء الإنسان شكرا لأنعم الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده نعما ويهبه عطايا، فكيف يقابل العبد نعم الله عز وجل إياه عليه؟ هل يقابل نعم الله عز وجل إليه بجحود وكفران، أم يقابل نعم الله عز وجل عليه بشكر وامتنان؟ فهنا تسيل العين أثناء شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن من لم تكن عينه سائلة لا في حال تضرع، ولا في حال دعاء، ولا في حال خشوع، ولا في حال شكر، فإن هذه أول علائم الشقاء التي يبتلى بها الإنسان والمستجار بالله، جمود العين. وطبيعي جدا أن جمود العين لا يأتي من فراغ، وإنما هناك أسباب تؤدي إلى أن تصبح عين الإنسان جامدة فلا تتفاعل بين يدي الله سبحانه. العلامة الثانية التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله قسوة القلب. عندما يصير الإنسان قاسي القلب فلا يلين ولا يخشع ولا يتأثر ولا يتفاعل، يرى الفقير فلا يستشعر فقره، ويرى المريض فلا يستشعر ألمه، ويرى صاحب الحاجة فلا يعايش حاجته، لا يشعر لما يدور حوله فلا يحس بالإخوان ولا بالجيران ولا بالأصدقاء ولا بالأحبة. هذا الذي أصبح يعيش حالة من القسوة، فما عاد يتأثر وما عاد يتفاعل وما عاد يتجاوب مع كل ما يجري حوله ومعه، فهذا أيضا يعيش حالة قسوة القلب. وقسوة القلب يا إخوان عقوبة ربانية، فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وغيرها، وما أصيب عبد كما أصيب في قسوة القلب. يعتقد البعض منا أن قسوة قلبه قوة أو أن قسوة قلبه شجاعة، ويغفل عن أن قسوة قلبه عقوبة عاقبه الله سبحانه وتعالى بها، لأن هذا صاحب القلب القاسي لا يستشعر لذة المناجاة ولا يستشعر حلاوة الدعاء ولا يتأثر عندما يقرأ القرآن، إذا قام بين يدي ربه لا يشعر لذة الصلاة ولا يستطعم حلاوة الصوم أو الاستغفار أو المناجاة، كل ذلك بسبب قسوة القلب، وهو يغفل عن أن قسوة قلبه عقاب الله عز وجل قد سلطه عليه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه فجعل عقوبته قسوة قلبه، وبقسوة قلبه قد حرمه الكثير الكثير، فعوضا عن أن يكون قريبا من ربه أصبح بعيدا عنه والمستجار بالله. إذن قسوة القلب علامة من علامات الشقاء، فمن كان قاسي القلب فذاك يعني أنه شقي والمستجار بالله. بعد العلامة الثالثة وشدة الحرص في طلب الرزق، يعني هذا لا يرى إلا نفسه ولا يستشعر غيره، كأن ماله له فقط، يعتقد أن ما يجنيه إليه، وليس لفقير في ماله حق وليس لمحتاج في ماله رزق، وليس وليس حرصه فقط على تحصيل المال إلى نفسه من دون أن يكون لآخرين من المؤمنين في ذلك حق، مع أن في الرواية إن الله عز وجل يعبر عن ذلك الذي يجعل رزقه خاصا به فلا يكون للمؤمنين فيه حق، فلا يكون للمؤمنين فيه حق، يعبر عنه عز وجل بالخائن. الخائن كل من لم يكن في ماله حق للمؤمنين، تعبر عن الروايات الشريفة بالخائن. هذا أمر. أخيرا والإصرار على الذنب، يرتكب الذنب وعوضا عن أن يتوب أو عوضا عن أن يستغفر أو عوضا عن أن يرجع، تراه يصر على الذنب بعد الذنب بعد الذنب. إذن بعلامات أربع إذا وجدت عند إنسان مجتمعة فهذا أشقى الأشقياء، ولو وجدت واحدة منها عند عبد كان ذلك علامة شقائه. فمن كان يعاني قسوة القلب فهذا شقي، ومن كان يعيش إصرار الذنب فهذا شقي، ومن كان يعاني جمود العين فهذا شقي. إذن الرواية تعرفنا الشقي، ومن خلال ذلك يمكن لكل واحد منا أن يقرر هو من السعداء أم أنه من الأشقياء. يبقى عندنا هل أن هذه العلامات التي يصاب بها الإنسان علامات اختيارية أم أنها علامات إجبارية؟ قد يعتقد البعض أن إصابة الإنسان بهذه الصفات قضايا قهرية، يعني كون الإنسان قاسي القلب ليس أمرا باختياره، وإنما هو أمر خارج عن إرادته، أصبح أمرا قهريا قد وقع عليه من دون أن يكون له في ذلك يد. لا يا إخوان، هذه الأسباب أسباب اختيارية. الإنسان بنفسه إن شاء أن يصاب بها أصيب بها، وإن شاء أن يدفعها عن نفسه دفعها عن نفسه. سوء اختيار الإنسان سبيل إلى إصابة الإنسان بهذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل إلى وقوع الإنسان في هذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل لاتصاف الإنسان بهذه الأمور. ولذلك لو لم يكن الإنسان سيء الاختيار لا يمكن أن يكون الإنسان متصفا بشيء من هذه الصفات. إذن سعادتنا وشقاؤنا بأيدينا، فمن أراد منا أن يكون سعيدا فلينتخب الطريق السليم، ومن أراد منا أن يكون شقيا فسوف ينتخب الطريق الشائك، وبالتالي سوف يكون سيء الاختيار، وطبيعي جدا أن يكون ذلك سببا إلى شقائه. ولعل من أبرز علامات الشقاء حرمان التوفيق، أن يكون الإنسان محروم التوفيق. كل عمل وكل طاعة توفيق من الله عز وجل. قد يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن كثير لكنه فاقد للتوفيق. حضور صلاة الجماعة توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. الاستماع للدعاء توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. بكاء الإنسان في الدعاء توفيق، وعدم سيلان الدموع على الخد فهذا شقاء. إمكان الإنسان من دفع الصدقة توفيق، وعدم إقدام الإنسان على ذلك فهذا شقاء. علامات السعادة توفيق الله عز وجل لعبده. إذا كان العبد موفقا لقضاء حوائج الإخوان ولأداء الجماعات وللمناجات ولقراءة القرآن ولدفع الشهوات ولغير ذلك فهذا من السعداء. بينما إذا سلب الإنسان التوفيق أعاننا الله وإياكم كان ذلك من الأشقياء. لذا علينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لطاعته، وعلينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لدفعنا عن معصيته. فإن طريق السعادة توفيق من الله عز وجل، كما أن طريق الشقاء حرمان منه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا عندك من السعداء ولا تكتبنا من الأشقياء. آمين رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في الحلقة الماضية إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة، وملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها. والآن، ما هو الزواج في الإسلام؟ إن التعبير القرآني اللطيف الرقيق يصور هذه العلاقات تصويرا موحيا، وكأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار الحس. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. إنها حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر ملبيا لحاجته الفطرية، بحيث يجد الراحة والطمأنينة والاستقرار، ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء والمودة والرحمة، لأن تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة تتمثل في جيل جديد. فالمرأة في نفس الرجل جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فهن من أنفسكم شطر منكم، لا جنس أحط يتوارى من يبشر به ويحزن. إنها الفطرة التي فطر الناس عليها، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها، وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى، وإنما هذا الاختلاف ليسكن الزوج إلى زوجه ويستريح إليها. وهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان ووظيفة الزوجية في تكوينه، وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ 14 قرنا، يوم كانت الديانات المحرفة تعد المرأة أصل البلاء الإنساني وتعتبرها لعنة وفخا للغواية، تحذر منه تحذيرا شديدا. ويوم كانت الوثنيات ولا تزال تعدها من سقط المتاع، أو على الأكثر خادما أدنى مرتبة من الرجل ولا حساب له في ذاته على الإطلاق. والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والإطمئنان والأنس والاستقرار، ليظلل السكون والأمن جو المحضن الذي تنمو فيه الفراخ ذات الزغب وينتج فيه المحصول البشري الثمين، ويؤهل فيه الجيل الناشئ لحمل تراث التمدن البشري والإضافة إليه. ولم يجعل هذا الالتقاء للنزوة العارضة، كما أنه لم يجعله شقاقا ونزاعا وتعارضا بين الاختصاصات والوظائف، أو تكرارا للاختصاصات والوظائف كما تخبط الجاهليات في القديم والحديث. وحين يتأمل الإنسان في نفسه التي لم يخلقها، وهي نفس واحدة ذات طبيعة واحدة وذات خصائص واحدة تميزها عن بقية الخلائق، كما أنها تجمع كل أفرادها في إطار تلك الخصائص، فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملايين المنبثين في الأرض وفي جميع الأجيال وفي جميع البقاع، وزوجها كذلك منها، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، المرأة تلتقي مع الرجل في عموم الخصوص البشرية رغم كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص، مما يوحي بوحدة التصميم الأساسي لهذا الكائن البشري الذكر والأنثى، ووحدة الإرادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقيها. والإسلام يحدد الطريقة التي يحب الله أن يجتمع عليها الرجال والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة، ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف، إلى جانب نظافتها وطهارتها. ويقرر القواعد التنظيمية التي تقوم عليها المؤسسة الأساسية والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها. إنها العبادة، عبادة الله في الزواج، وعبادته في كل حركة وفي كل خطوة. وهنا كلمة جديرة بالتسجيل، يقول أحدهم فيها: من بدائع إلطاف الله أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم إقهارا وقصرا، وندب إلى الزواج وحث عليه استحبابا وأمرا. فإن الزواج معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله، وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين. أيها الإخوة والأخوات، لقد رغب الله في الزواج وأمر به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم، صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، صدق الله العلي العظيم. ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، صدق الله العلي العظيم. وهناك أحاديث كثيرة ومتواترة ترغب وتأمر بالزواج، نذكر منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها غير متزوج. وما أعطى الإسلام هذه الأهمية القصوى للزواج إلا لأجل إبقاء النسل وامتداد الحياة إلى أن يرث الله هذه الأرض وما عليها. ومن الحكمة أن يبقى بعد الإنسان عقبا صالحا يدعو له، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. والصلاح هو الغالب على أولاد ذوي الدين، لا سيما إذا عزم الأهل على تربيتهم على الصلاح. ومن فوائد الزواج التحصن من الشيطان وغض البصر وحفظ النفس من غوائل المحرمات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. والزواج بسبب دفع غائلة الشهوة مهم في الدين، فإن الشهوة إذا غلبت ولم تقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش والفتنة في الأرض والفساد الكبير. فالزوج على التحقيق سبب لطهارة القلب. على أي حال مستمعينا، الإسلام يمتاز بمراعاته للفطرة البشرية وقبوله بواقعها ومحاولة تهذيبها ورفعها لا كبتها وقمعها، كما يقول أعداء الله من الناعقين الذين لا يفهمون من الإسلام إلا الاسم، وبالتالي لا يميزون بين عمليتي الكبت والضبط. فليس في أديان العالم ونظمه ما هو أصرح من الإسلام في الاعتراف بالدوافع الفطرية وتنظيف مكانها في الفكر والشعور. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، صدق الله العلي العظيم. فجمع في هذه الآية شهوات الأرض مبينا على أنها أمر واقع مزين للناس لا اعتراض عليه في ذاته ولا إنكار على من يحس بهذه الشهوات. أما الكبت فهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من الأساس، مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين: ضغط من شعوره الذي كونه العرف بأن دوافع الفطرة قذرة لا يجوز وجودها أصلا فهي خطيئة، ودوافع شيطانية. وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب لأنها فطرية ولأنها ذات وظيفة أصيلة في حياة الكائن البشري لا تتم إلا بها، ولم يخلقها الله في الفطرة عبثا. وعندئذ وفي ظل هذا الصراع تتكون العقد النفسية التي يبرأ الإسلام من إيجادها أو مساعدتها على الظهور، وضمن بالتالي سلامة الكائن البشري من هذا الصراع الكامن بين نوازع الشهوة وحب الارتفاع والتسامي، وحقق لهذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال. إلى هنا مستمعينا ونأتي على ختام حلقتنا هذه، فإلى اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. إنه الشهيد القائد الفريق علي شادماني، الذي مرس الحرب وقيادة الميدان مدة 40 عاما، فتدرج مناصب القيادة العسكرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران. كان القائد المقدام في ميادين حفظ الأمن الداخلي ووضع استراتيجيات وخطط المواجهة والاشتباك مع العدو في مراكز القيادة وقيادة أركان القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، ولد القائد الشهيد علي شادماني في مدينة همدان الإيرانية في صيف 1962، بدأ نشاطه العسكري في الدفاع عن الوطن والثورة الإسلامية منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة، فالتحق بحرس الثورة الإسلامية منذ تأسيسه، وصار له الميدان الذي يبرز فيه كقائد عسكري وأمني يلوي ساعد عدوه في داخل حدود البلاد وخارجها، ويتصدر الميدان فلا يخرج منه إلا منتصرا. كان في أيام الدفاع المقدس أمام العدوان الصدامي الغاشم قائد الفرقة 32 من قوات حرس الثورة الإسلامية، فرقة أنصار الحسين عليه السلام، ثم أصبح المعاون العملياتي للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، منذ عام 1996 إلى 2001 أصبح قائد الفرقة الثالثة الخاصة في حرس الثورة فرقة حمزة سيد الشهداء، ومنذ عام 2001 إلى 2003 أصبح الشهيد علي شادماني قائد مقر النجف الأشرف، ومنذ عام 2005 حتى 2012 تسنم منصب رئاسة مديرية العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبعدها ولفترة 4 سنوات أصبح المعاون العملياتي لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبعد سنوات من القيادة الفاعلة وجدارة التصدي الميداني تم اختياره معاونا تنسيقيا لمقر خاتم الأنبياء المركزي، فكان محور التنسيق بين القوى الدفاعية في القوات المسلحة الإيرانية من الجيش وحرس الثورة الإسلامية ووزارة الدفاع والقوات الأمنية. أيها الأكارم، بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم صباح يوم 13 من يونيو حزيران 2025 واستشهاد عدد من قادة حرس الثورة، تم تعيين اللواء علي شادماني من قبل الإمام الخامنئي القائد العام للقوات المسلحة دام ظله الوارف. تم تعيين شادماني قائدا لمقر خاتم الأنبياء المركزي خلفا للقائد الشهيد الفريق رشيد، لكنه بعد أيام استشهد باعتداء إسرائيلي غادر آخر ليلتحق برفاقه في قافلة شهداء العز والاقتدار. يا فارسا عرش العلا تتربع، صم الجبال أمام عزمك تركع، أذللت حبا للحياة ونزعة، وهببت طوعا عن ديارك تدفع. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وفي أمان الله وحفظه ورعايته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الأخوة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس سرعة اتفاق وقف إطلاق النار وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى والفلتان ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات التي نفذها الكيان الإسرائيلي على بعض الأهداف في لبنان وأكدت أنها ناجمة عن التساهل والتقاعس المستمر من جانب رعاة اتفاق وقف إطلاق النار أي فرنسا وأمريكا وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغت نحو 500 حالة في غضون الأشهر الأخيرة وتسببت في خسائر للمواطنين إضافة إلى تخريب البنى التحتية وعرقلة سير إعادة الأعمار في هذا البلد كما دان بقايا التحركات العسكرية الأمريكية قرب السواحل الفنزويلية بما في ذلك الهجمات المتكررة على قوارب الصيد والتهديد الصريح باستخدام القوة والتدخل العسكري ضد فنزويلا أعلنت الخارجية الروسية أن جهود الترويكا الأوروبية لإعادة عقوبات مجلس الأمن ضد إيران قد